السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فأما قولهم إن المولودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وفي اتصالها سعود ونحوس يوجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقل سليم، فلا حاجة لنا إلى من يعرفنا حسنها وقبحها، إلى آخر كلامهم. فكلام هو أجهل الناس، فكلام من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية. كل هذا والإمام يرد على من نفى الحسن والقبح العقليين في الأشياء بذواتها. وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطر السماوات والأرض ولا صفاته ولا أفعاله، بل ولا عرف نفسه التي بين جنبيه، ولا ما يسعدها ويشقيها ولا غايتها، ولا لماذا خلقت، ولا بماذا تكمل وتصلح، وبماذا تفسد وتهلك، بل هو أجهل الناس بنفسه وبفاطرها وبارئها. وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحد النبوة، أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشري الذي هو خلاصة المخلوقات سدى ويدعهم هملا معطلا ويخلقهم عبثا باطلا؟ ومن جوز ذلك على الله سبحانه وتعالى فما قدره حق قدره، بل ولا عرفه ولا آمن به. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر تعالى أن من جحد رسالاته فما قدره حق قدره، ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم يقال لهذه الطائفة: بماذا عرفتم أن المولودات في العالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات؟ وهل هذا إلا كذب بحت وبهت؟ فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات، كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما. ولعلكم تعلمون بظاهرة المد والجزر في البحور مع ظهور القمر وفلوله. يقول: كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوانات والنبات وغيرهما، فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات؟ وهل هذا إلا كذب وجهل؟ فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب، ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر قاهر مؤثر في الكواكب والروحانيات، مسخر لها بقدرته، مدبر لها بمشيئته، كما تشهد عليها أحوالها وهيئاتها وتسخيرها وانقيادها، أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قاهر قادر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد، ليس لها من الأمر شيء، ولا يمكن أن تتصرف بأنفسها بضرة، فضلا أن تعطي العالم وجوده، فلو أرادت حركة غير حركتها، أو مكانا غير مكانها، أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا. فكيف تكون ربا لكل، فكيف تكون ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة؟ أثار الفقر مسطورة في صفحاتها، وآيات العبودية والتسخير بادية عليها، فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى أثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها؟ فهي خلق من ليس كمثله شيء، وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأما قوله إن في اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس، فمما أضحك به العقلاء عليهم من جميع الأمم، ونادوا به على جهلهم وضلالهم، وصاروا به مركزا لكل كذاب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط في الجهل بالنبوات وما جاءت به الرسل، بل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية. وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم، ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه. فيقال له: المؤثر في هذه السعود والنحوس هل هو الكوكب وحده، أو البرج وحده، أو الكوكب بشرط حصوله في البرج؟ والكل محال. أما الأول والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائم الثبوت، والثالث أيضا محال، لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني، إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية، فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثرا واحدا، لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة. ولما كانت أثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج، لزم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية، وهذا يقتضي كون الفلك مركبا لا بسيطا. وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة أن الفلك بسيط لا تركيب فيه. ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكوكب، طيب اكتب عندك اللي هي الأحكاميين، نسبة إلى علم أحكام النجوم، نسبة إلى علم أحكام النجوم الذي استطرد المصنف ببيان بطلانه وتهافته. نسبة إلى علم أحكام النجوم الذي استطرد المصنف ببيان بطلانه وتهافته. خدوا بالكم إلى الآن هذا العلم يعمل به في كثير من البلدان. إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة يذهبون إلى خبيث سفيه ويعطونه أسماءهم وأسماء أمهاتهم، ويأتون إليه بعد يوم أو يومين فيقول: إياكم وإتمام الزواج أو أتم الزواج. وهذا عياذا بالله من ضرب الكهانة ومن ادعاء علم الغيب، وكما هو معلوم أنه كفر أكبر بالله عز وجل. يقول: ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار، فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة، وهذه مكابرة من هؤلاء ظاهرة، فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لا سبيل لها إلى الخروج عنها، ولزومها موضعا من الفلك لا تتمكن من الانتقال عنه، واضطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة، أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها، محركة بتحريك قاهر لها لا متحركة بإرادته واختياره، كما قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لذلك كما هو معلوم في النصوص الثابتة في الشريعة المطهرة، حينما تختلف الشمس في مسيرها يكون هذا إذانا بخراب العالم العلوي أي الشمس والقمر، وإذانا بقرب قيام الساعة حينما تأتي الشمس وتخر ساجدة تحت العرش فيقول لها ربنا عز وجل اطلعي من حيث غربت، فتطلع من غروبها، وحينئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فكما قال الإمام هنا لو كانت هذه الأفلاك تسير بإرادتها وباختيارها وليست خاطعة لرب لتغيرت في سيرها حتى ولو مرة واحدة. يقول ثم يقال لا ينفعكم هذا الجواب شيئا، فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام المهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح، وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك، وهم يقولون أن الفلك بسيط ليس بمركب. ومما أضحكتم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أحياء ناطقة فاعلة بالاختيار، ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حيا قيوما فاعلا بالاختيار، وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه، مع كون هذه الكواكب عبيده وخلقا مسخرا بأمره، ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضرا ولا نفعا ولا سعدا ولا نحسا كما قاله العقلاء من بني آدم واتفقت عليه الرسل وأتباعه. فإن قيل لا نسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه البروج، وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر، بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى، ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا. قيل قولكم بأنه قديم أبدي غير قابل للكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الخرق ولا الالتئام، مع كون كل جزء منه صغر أو كبر طبيعته مخالفة لطبيعة الجزء الآخر، كما صرح بذلك أبو معشر جمع بين النقيضين، فإنه إذا كان مركبا من أجزاء مختلفة المهية لم يمتنع انحلاله وانقطاعه وانشقاقه، فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في أنفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال والانفطار؟ فلا للرسل صدقتم ولا مع وجوب العقل وقفتم، بل أنتم من أهل هذه الآية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. اكتب عندك والمراد بالسمع هنا سمع الاستجابة، وأيضا العقل هنا العقل الصريح الذي يحمل صاحبه على العمل بما استمع أو على العمل بما عقل. العقل الصريح الذي يحمل صاحبه على العمل بما عقل. نعم احنا قلنا ماهية الشيء زي ما قلناه واحنا بنتكلم في الأصول، قلنا الماهية هي الجواب عن سؤالك ما هو، اللي احنا لما جينا عرفنا الركن، الركن ماهية الشيء. طب وما هي الماهية؟ عندما تسأل عن الشيء ما هذا الشيء، فجوابك هو الماهية. فإن قيل لما لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الاثنى عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت من الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بهم، ثم إن الكوكب إذا وقع في مسامته برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة من الفلك، فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة. وإذا كان هذا محتملا ولم يبطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه. قيل طبعا كل هذا من الغيبيات، وباب الغيبيات باب واحد، ولكن كل ما قاله مجرد تخيلات طرأت عليهم بعقولهم. قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحظور المذكور، وإن كانت واحدة لم تكن ذلك الامتزاج إلا متشابها، فلا يتصور صدور الآثار المتضادة المختلفة عنه. الوجه الثاني من الكلام على بطلان علم الأحكام أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة، وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية. وإنما قلنا أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة لوجوه: أحدها أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إلا بواسطة القوى الباصرة والمرئي، إذا كان صغيرا أو في غاية البعد من الرائي فإنه يتعذر رؤيته لذلك، فإن أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت هو الذي تمتحن به قوة البصر، مثل كرة الأرض 10 مرة، وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة. فلو قدرنا أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساويا لحجم عطارد، فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه. فثبت أنه لا يلزم من عدم إبصارنا شيئا من الكواكب في الفلك الأعظم عدم تلك الكواكب. طبعا كما تعلمون وجه ذلك إن البصر مداركه محدودة ولا مطلقة؟ محدودة. وإذا كان كذلك فاحتمال أن في الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية. فإذا قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم، قيل لكم صغر الجثة لا يوجب ضعف الأثر، فإن عطارد أصغر الأجرام الفلكية درما عندكم مع أن آثاره قوية، وأيضا فالرأس والذنب نقطتان وهميتان، وأنتم فقد أثبتتم لهما آثارا، وأيضا السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقط وهمية ولها عندكم آثار قوية. طيب اكتب عندك تحت فالرأس والذنب نقطتان وهميتان، تكونان عند تقاطع طريق الكواكب لطريق الشمس، تكونان عند تقاطع طريق الكواكب لطريق الشمس بممرها في البروج. عند تقاطع طريق الكواكب لطريق الشمس بممرها في البروج. الوجه الثاني مما بممرها في البروج. الوجه الثاني مما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها، فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم إن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتكزة في فلك الثوابت على هذا السمت المخصوص، ولا ريب أن الوقوف على طبائعها متعذر، من باب بيان مسألة الفلك والعالم العلوي ما يسمع عنه من كلام علماء الفلك والأرصاد وغير ذلك محتمل الخطأ والصواب، فلا تنبهر بربط بعض ما يكتشفونه ببعض النصوص الشرعية، خاصة هذا الذي يسمى بزغلول النجار، فخذوا بالكم من هذه الأمور جيدا، لأن الكتاب والسنة كتب هداية وإرشاد للسعادة في الدنيا قبل الآخرة، وليست كتب علوم فلكية ولا علوم كونية. فيها بعض العلوم الفلكية أشار إليها رب البريه سبحانه وتعالى للحاجة إليها في القيام بالعبادة، على ذلك انتبه واحذر منه. وثالثا أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها، لأن كلام الأحكاميين قليل الحاصل لا سيما في طبائع الثوابت. نعم، غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في القدر الأول والثاني، فأما البقية فقلما تكلموا في معرفة طبائعها. ورابعها أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها، لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بعضها بالبعض، لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها. وخامسها، آلات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثوالث. طيب اكتب عندك، فالفلك عندهم 12 برجا، الفلك عندهم 12 برجا، والبرج 30 درجة، والبرج 30 درجة، والدرجة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، والثانية 60 ثالثة، ثالثة. يقول: وخامسها، آلات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثوالث، ولا شك الثانية أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر. ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض، حتى قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعه الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى 3000 ميل. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن ضبط هذه المؤثرات؟ وسادسها، هب أن عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت، فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله، مع أن نعلم قطعا أن الأشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال. ولا ريب أن نشاهد أشخاصا كثيرا من النبات والحيوان والإنسان تحدث مقارنة لطالع واحد، مع أن كل واحد منها مخالف للآخر في أكثر الأمور، وذلك أن الأحوال السالفة في حق كل واحد تكون مخالفة للأحوال السالفة في حق الآخر، وذلك يدل على أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت، بل لابد من الإحاطة بالطوالع السالفة، وذلك مما لا وقوف عليه أصلا، فإنه ربما كانت الطوالع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر. وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماهما الشفاء والنجاة في إبطال هذا العلم، فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جميعها ممتنع مستحيل. وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلا قطعا. خدوا بالكم بالتنبيه بس ممن قال بهذا الكلام ابن حزم، خدوا بالكم. ومن أجل هذا لما جه يفسر قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، معي؟ قال: وللنجوم تأثير في السفليات. خدوا بالكم الكلام. الوجه السادس، لأن قول أهل العلم إني سقيم هذا مرض معنوي شكى منه نبي الله إبراهيم لما رأى قومه يعبدون الأصنام، أما مرض حسي لم نقف على قول للسلف فيه. الوجه الثالث أن تأثير الكوكب فيما ذكرتم من السعد والنحس إما بالنظر إلى مفرده وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره، فمتى لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير، ولم يحصل إلا على تعارض التقدير. ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدارها وأعدادها، ولم يعرف الأحكاميون ما يوجبه خواص مجموعاتها وأفرادها، فخرج الفريقان أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما في طباعها، وما عسى أن تؤثره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها. اكتب عندك: الكواكب قسمان، ثابتة وسيارة، ثابتة وسيارة. والسيارة إذا خرج منها النيران، افتح قوس: الشمس والقمر. والسيارة إذا خرج منها النيران الشمس والقمر تسمى متحيرة. رحمكم الله. وهي عطارد وزحل والزهرة، عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمريخ، وسميت بذلك لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدة عن وجهتها. عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمريخ، وسميت بذلك أي متحيرة لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدة عن وجهتها. راجعة في سيرها إلى خلاف التوالي، وسميت بذلك لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدة عن وجهتها، راجعة في سيرها إلى خلاف التوالي، وفي بعضها خلاف التوالي، وفي بعضها مقيمة في أمكنتها واقفة غير سائرة. ووقف السائر ورجوعه من لوازم التحير والدهش، ووقف السائر ورجوعه من لوازم التحير والدهش. يقول: ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدارها وأعدادها، ولم يعرف الأحكاميون ما يوجبه خواص مجموعاتها وأفرادها، فخرج الفريقان أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما في طباعها، وما عسى أن تؤثره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها. فما الذي يؤمنكم عند ذلكم وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة الطالع يكون موجبا من الحكم ما لا يوجبه النظر بدونه؟ الوجه الرابع أن تأثير الكواكب الثوابت يختلف باختلاف أقدارها، فما كان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة، وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة. ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها. الوجه الخامس أنها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخلو إما أن تكون فيه مختارة مريدة أو غير مختارة ولا مريدة، وكلاهما محال. أما الأول فلأنه يوجب جري الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها، ولم يتوقف على اتصالاتها وانفصالاتها ومفارقتها ومقارنتها وهبوطها بها في حضيضها وارتفاعها في أوجها في أوجهها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار، ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة في سائر السفليات. ولا اختلفت أثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعي والإرادات، ولا أمكنها أن تسعد من أراد أن ينحسه وتنحس من أراد أن يسعده كما هو شأن الفاعل المختار. اكتب عندك. وأمر رابع وهو أنها لو كانت مختارة مريدة، لو كانت مختارة مريدة لما بقيت حركتها أبدا على رتبة واحدة، وهو أنها لو كانت مختارة مريدة لما بقيت حركتها أبدا على رتبة واحدة لا تتبدل عنها. حركتها أبدا على رتبة واحدة لا تتبدل عنها، إذ هذه صفة الجماد المدبر الذي لا اختيار له. صفة الجماد المدبر الذي لا اختيار له. يقول: وإن لم تكن مختارة مريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع، وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات. وعندكم، طيب اكتب عندك. اللي هي باختلاف القوابل والمعدات، وهي عبارة عما يتوقف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجود، عبارة عما يتوقف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجود،
ولا يجامعه
في الوجود، كالخطوات الموصلة إلى المقاصد. كالخطوات الموصلة إلى المقاصد، يعني لا تصل إلى المقصد إلا بخطوات، ويستحيل أن تجتمع الخطوات بعد أن تصل إلى المقصد. وعندكم أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها، فأي محال أبلغ من هذا؟ وهل هذا إلا دور ممتنع في بداءة العقول؟ الوجه السادس أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها، وهي وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها. فالأول أن من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حمل ولا ثور ولا حي ولا عقرب ولا دب ولا كلب ولا ثعلب، إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى 12 قسما وأرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامات مخصوصة شبهوا الكواكب المركوزة في تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيها بعيدا جدا، اللي هي الأبراج اللي بتوجد في الصحف، ويتهافت سفهاء العقول على معرفته. والكلام ده من أقوى الأدلة على أن وقوع بني آدم في الشرك لا يحول عنه تقدم علمي ولا رفعة في نسب. وقوع في الشرك، لأن بعض المتحذلقين في الفقه يجوز صناعة التماثيل وغيرها لأن البشرية أمنت أو أمنت من الوقوع في الشرك، واخد بالك؟ وده اللي بيدندن عليه دائما علي جمعة. والكلام ده طبعا كلام باطل، وأوضح دليل ما نحن فيه، لدرجة أن يعني قرأنا في كثير من الأخبار أن بعض رؤساء بعض البلاد الذي يصفونها بالقوة والجبروت لا يتحرك إلا عن طريق منجم، والذي يقول له اذهب افعل لا تفعل إلى غير ذلك. يقول ثم إن هؤلاء الأحكاميين فرعوا على هذه الأسماء تفريعات طويلة، فزعموا أن الصور السفلية مطيعة للصور العلوية، فالعقارب مطيعة لصورة العقرب، والأفاعي مطيعة لصورة التنين، وكذلك القول في الأسد والسنبلة. ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الإحكاميين ضحك منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبه. خدوا بالكم كل العلوم دهي، انتبهوا لها كويس، الغرض منها صرف الناس عن علوم الشريعة بغض النظر شريعة النبي محمد أو غيرها من الشرائع، لأن الإنسان إذا دخل في هذه العلوم سيتيه ولا يدري أين هو، بل في غالب الأحيان يذهب عقله. الثاني أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القرآن أقاموا طالع سلة القرآن مقام القرآن، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. الثالث أنهم اختلفوا اختلافا شديدا في المسألة الواحدة من مسائل هذا العلم، فإن أقوالهم في حدود الكواكب كثيرة مختلفة، وليس مع أحد منهم شبهة ولا خيال فضلا عن حدة واستدلال. ثم إن كثيرا منهم من غير حدة ولا دليل ربما أخذ واحدا من تلك الأقوال من غير بصيرة، بل بمجرد التشهي مثل أخذهم في ذلك بحدود المصريين المصريين، وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العلم. الرابع أن أقوالهم متناقضة، فإن منهم من يقول كون زحل في بيت المال دليل الفقر، ومنهم من يقول يدل على وجدان الكنز. الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضا تقليدا منتظما، لأن لكل قوم فيه مذهبا ولكل طائفة فيه مقالة، فللبابليين فيه مذهب، وللفرس مذهب آخر، وللهند مذهب، وللصين مذهب رابع، والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها. وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام على هذه الوجوه أكثر من هذا. الوجه السابع مما يدل على بطلان القول بالأحكام أن الطالع عندهم هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه. وإذا ثبت هذا فنقول الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع الأحوال الكلية التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعا، ويدل عليه وجوه. أحدها أن ذلك الشكل كما حدث في تلك اللحظة فإنه يفنى ويزول ويحدث شكل آخر، فذلك الشكل المعين معدوم في جميع أجزاء عمر هذا الإنسان، والمعدوم لا يكون علة للموجود ولا جزءا من أجزاء العلة. وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر. الثاني أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي انفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد، وهو أن كل واحد منهما ظهر بعد الخفاء، ومجرد ذلك لا يوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة، فمدعي ذلك فاسد العقل. والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات وأنواع من الجمادات، فلو كان ذلك الطالع يوجب أثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل شيء كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الأثار، وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا القول بتأثير الطالع باطل. الرابع هب أن الطالع له أثر، إلا أن الواجب يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة، وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون والتولد، فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكونه وحدوثه، ولا حدث في هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى مكان آخر. فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة. الوجه الثامن أن الأرصاد لا تنفك عن نوع الخلل والزلل، وقد صنف أبو علي ابن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد، وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته. لعلكم تذكرون ونحن نتكلم في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة ما بالتذكر فقط، قلنا إن العلوم التي تكتشف من خلال الاستدلال المحقق وعلاقتها بالنصوص الشرعية لا تخرج عن ثلاثة: إما أن يشهد النص الشرعي للعلم، فهذا نعتقد صدقه لدلالة النصوص عليه، وإما أن تشهد النصوص الشرعية ببطلانه، فهذا نعتقد بطلانه ولو رأيناه بحواسنا وسمعناه بكل حاسة لنا. القسم الثالث، لم يشهد الشرع ببطلانه ولا بصحته، قلنا نعمل بمقتضى مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيه. تذكرون هذا؟ التقسيمة دي مهمة جدا، وادي بالكم يا مشايخ. يعني هنا بيقول وبينا أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته. يبقى بناء على ذلك، اصحى شيخ طارق، لما نسمع من يشنشن وينعق بوجوب الاعتماد على الحسابات الفلكية في معرفة أوائل الشهور القمرية، نعي بطلان قولي. مهما شنشنوا بأجهزة حديثة وبأسماء براقة تخلب العقول، لا تنخدع. ليه؟ لأن كل هذه الأجهزة مهما بلغت دقتها هي من صنع الإنسان. لذلك إياك أن تنبهر بالحاسوب أو بغيره، فإن هذه الآلات كلها لا تخطأ لأنها لا تستطيع الخطأ. يعني ممكن أسأل سالم أقول له 2 مضافا إليها 2، باختياره يقول 4 وباختياره يقول 3، مضبوط؟ الآلة الحاسبة يستحيل تقول 3. يبقى لا يخطأ لأنه لا يستطيع أن يخطأ، مسلوب. كذلك كل، وليس معنى هذا أكرمكم الله إهمال هذه التقنية الحديثة، ومن أجل هذا مثل هذا الكلام إذا أردت أن تتكلم به أرجو أن تفطن لمن يسمع، لأن قل من يستوعب هذا. يبقى مسألة الخلل كما قال قائلهم وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته، يعني مهما وصلوا لن يتمكنوا. وطبعا أوضح دليل على ذلك ده، يعني حاليا في البحوث العلمية في مجال الطب وغيرها تجد التطور فيها سريع جدا، مع أنهم في غاية الدقة والإحكام، ومع ذلك بعد أن يجرب الدواء ويذاع وينشر بعدها بسنوات قليلة يأتي التحذير الشديد منه وسحبه من الأسواق، لأنه فيه مهلكة لبني آدم. أين أنت كنت والمهلكة قائمة؟ يعني المهلكة أصلا ما وجدت، ده هي موجودة ولكن خفيت عنك. ودمكم يا أخواننا، هذا في كل العلوم. يقول وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المسامحات القليلة، ويحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع الكواكب. وكذلك فإذا وجد موضع الكوكب بحسب بعض الزيجات درجة معينة، ووجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة، ربما حصل التفاوت بالبروش. ولما كان علم الأحكام مبنيا على مواضع الكواكب ومناسباتها، ثم قد تبين أن التفاوت الكثير وقع في قطع الكوكب، علم بطلان هذا العلم وفساده. لذلك خدوا بالكم يا أخواننا، الله يبارك فيكم، ركزوا معايا، كثير من الناس في هذا الوقت ينبهر بهذه العلوم. تعلم أخي انبهاره كيف حدث؟ من جهله بالعلوم الشرعية، يبدأ ينبهر بالعلوم الكونية. وإذا تكلمته في بعض الثوابت الشرعية ممكن يتلفظ بألفاظ الكفر وهو لا يدري. ركزوا معايا أكرمكم الله، فبجهله زي بالضبط كده، كل من يتطاول على أحد من علماء المسلمين الأثبات حمله، أو الذي حمله على التطاول، أمران: جهله بالإمام أو ما في قلبه من مرض. لكن لو أنصف من نفسه ووقف على ترجمة الإمام أو وقف على العلوم الشرعية لانخرص وما تكلم بمعشار كلمة، ومن هنا يتبين لنا ويتضح غاية الوضوح همة أعدائنا في عدم نشر العلم الشرعي. ليه بيهتموا غاية الاهتمام ويبذلوا كل نفيس؟ يعني إغراق في الشهوات بيكلفهم تكلفة باهظة. واخد بالك؟ يعني اللي احنا نعرفه ان البث المباشر على القناة الفضائية مبلغ باهظ كل شهر. طب انظر كم قناة. ليه؟ يعلمون يقينا ان بنشر العلم الشرعي وفهمه واستيعابه ستقلب عليهم الدنيا على رؤوسهم ولن يستفيدوا شيئا بعد ذلك، ومن أجل هذا يسعون سعيا حثيثا لهذا الأمر. خد بالك كويس. الوجه التاسع أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخونة، فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم، فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما الخبر الذي لا يجوز عليه الكذب أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره، وشيء من هذا كله غير موجود البتة، فالقول به باطل. ولا يمكن الإحكاميين أن يدعوا واحدا من الثلاثة الأول، وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادهم إلى ذلك وأوقعهم عليه. ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها، ونذكر غيرها مما هو مثلها وأقوى منها، وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل. انتبهوا لهذه الكلمات، وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي. أين الفاعل؟ البراهين. لا البراهين، ركز، البراهين. تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل، وهذا العلم فلا ينتهي إلا إلى حدث وتخمين لا تغني من الحق شيئا، وغاية أهله تقليد من لم يقم دليل على صدقه. هذه العبارة في منتهى القوة والجزالة وينبغي أن تحفظ. وكل علم صحيح، وهذا القاعدة طبقها على أي علم في الكون لا تنخرم. فله براهين يستند إليه تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل، وهذا العلم فلا ينتهي إلا إلى حدث وتخمين لا تغني من الحق شيئا، وغاية أهله تقليد من لم يقم دليل على صدقه. صدقه هذا ضمير عائد على إيه؟ ما لم يقم دليل على صدقه. المقلد لم يقم دليل على صدق المقلد، لأننا لكي أقلدك يلزم دليل على صدق كلامك حتى أتبعك. الوجه العاشر أن إذا فرضنا أن رجلين سأل مندمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر بصاحبه، فهنا يكون ذلك الطالع مشتركا بين كل واحد من ذلك الخصمين، فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب أو المغلوب مع كونه مشتركا بين الخصمين لزم كون كل منهما غالبا لخصمه ومغلوبا من جانبه وذلك محال. فإن قالوا بين حال كل واحد منهما بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء، قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصلا، بل لابد من رعاية الأحوال الماضية، لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة، فتوقف دلالة طالع الوقت على اعتبار تلك الأحوال الماضية يقتضي التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البت. وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد، بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل. فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التسييرات، فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال. ومع اعتبار جملتها وتحريرها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع. 5 دقائق نسترجع نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة. الوجه 11 أن لو فرضنا جدة مسلوكة وطريقا يمشي فيه الناس ليلا ونهارا، ثم حصل في تلك الجدة أبار متقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكر شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآبار، فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشي في هذه الطريق من العميان لا يكون كسلامة من يمشي من البصراء، بل ولا بد أن يكون عطب العميان في ذلك الطريق كثيرا جدا، وأن تكون سلامة البصراء غالبة جدا. إذا عرفت هذا فنقول مثال العميان عند الإحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم، وهم الأكثرون من الخلائق، ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العلم وهم الأقلون، ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآبار العميقة المهلكة الزمان الذي يمضي عليه الخلق أجمعين، ومثال تلك الآبار المصائب الزمانية والمحن والبلايا. فلو كان هذا العلم صحيحا، انتبه، لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة والنعم أتم فوز، وسلامتهم فوق كل سلامة. ومعلوم أن الأمر بالعكس، والغالب كون المنجمين ومن سمع منهم وعمل بقولهم في الإدبار والنحس والحرمان، والواقع أبين شاهد بذلك. ولو ذهبنا نذكر الوقائع التي شوهدت من ذلك واشتملت عليها التواريخ لزادت على ألوف عديدة. فلا تجد أحدا رعى هذا العلم وتقيد به في حركته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى إدبار ونكاية وبلايا لا يصاب بها سواه. ومن كثر خبره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك ما لا يعرفه غيره. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم يشبه من وجوه كثيرة ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصفه للمسيح الدجال، أنه يدعي الألوهية ويدعي الربوبية، ومع ذلك لم يتمكن من تسخير شيء من الدواب إلا الحمار. فلو كان إلها أو ربا لسخر كل ما يريد، وهذا من عجائب الأمور. الوجه 12 أن نشاهد عالما كثيرا يقتلون في ساعة واحدة في حرب، وخلقا يغرقون في ساعة واحدة مع القطع باختلاف طوالعهم واقتضائها عندكم أحوالا مختلفة. ولو كان للطوالع تأثير في هذا لم تنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك. ولا ينفعكم جواب من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض، ولعل طالع الوقت أقوى من طالع الأصل وكان الحكم له، فإن طالع الوقت لعله اقتضى هلاكا أو غرقا عاما وهو أقوى من طالع الأصل فكان التأثير له، لأننا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل القول بتأثيره واعتباره جملة، فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة ولعل بعضها أو أكثرها أقوى منه، فيكون الحكم بموجبه باطلا إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضى، وحينئذ فلا يفيد اعتباره شيئا. الوجه 13 أنا نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتغالبين يقتتلان ويختصمان، وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما، ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما مع أن الطالع واحد. ولا ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا معنى من القول بخطأ الآخذ للطالع في الحساب والحكم، فإنه لو أخذ لهما أي طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما، حتى لو كان الطالع قطعا لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا، وهذا يبطل مذهب الأحكام بلا ريب. الوجه الرابع عشر أن الأجزاء المفترضة في الفلك إما أن تكون متشابهة في الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها، فإن كانت متشابهة كان الجزء الذي هو الطالع مساويا لسائر الأجزاء وحكم سائر الأجزاء واحدا، وإن كانت الأجزاء مختلفة في الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرم في غاية العظمة، حتى قالوا إن الرجل الشديد العدو إذا رفع رجله ووضعها يكون الفلك قد تحرك 3000 ميل. وإذا كان كذلك فمن الوقت الذي ينفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ المنجم الاسترلاب ويأخذ الارتفاع يكون الفلك قد تحرك مثل كل الأرض كذا 1000 مرة. وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذي يأخذه المنجم بالاسترلاب، استرلاب اللي هو الآلة يعني، ليس الجزء الطالع في الحقيقة. وإذا كانت الأجزاء الفلكية مختلفة في الطبيعة والماهية علمنا أن أخذ الطوالع محال. وقد اعترف فضلاؤكم بهذا وقالوا إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذي تعذر على الإنسان تحصيله يدل على كثير من تقدمه المعرفة، على كثير من تقدمه المعرفة مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرتم، فوجب ألا يهمل. وهذا خطأ بين، فإن التجارب التي دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضعاف أضعاف التجربة التي دلت على صدقه، كما سنذكر قطرة من بحره عن قريب إن شاء الله. ولهذا قال أبو نصر الفارابي: واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت الحار باردا والبارد حارا والسعد نحسا والنحس سعدا والذكر أنثى والأنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم، تصيب طارة وتخطئ طارة، وهل معكم إلا الحدس والتخمين والظنون الكاذبة؟ ولقد حكي أن امرأة أتت منجما فأعطته درهما فأخذ طالعها وحكم وقال الطالع يخبر بكذا، فقالت لم يكن شيء من ذلك، ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا فأنكرته، حتى قال إنه لا يدل على قطع في بيت المال، فقالت الآن صدقت وهو الدرهم الذي دفعته إليك. طبعا هذا شيء في منتهى العجب. الوجه الخامس عشر أن الأجسام لا تنفعل في غيرها إلا بواسطة المماسة، وهذه الكواكب لا مماسة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحنا فيمتنع كونها فاعلة فينا. أقصى ما في الباب أن يقال إنها وإن لم تكن مماسة لأعضائنا إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا، فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامتة. يقول: أو بالتبريد عند الانحراف عن المسامتة، فهذا بعد تصحيح يقتضي أن لا يكون لهذا الكوكب تأثير في هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد، فإما أن تعطي العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والمولة والمعاداة والعفة والحرية والنذالة والخبث والمكر والخديعة، فذلك خارجا عن معقول العقلاء وهو من حماقات الأحكاميين وجهلتهم. فإن قيل التأثير والتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان، واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس، قيل فنحن نرى التسخين يقتضي حرارة وحدة في المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة، وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة، والشعاع قد سخن مراكبها، فما الموجب لانفعال نفسيهما عن هذا التسخين هذا الانفعال المتباعد المتناقض؟ وأيضا فما الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيها بطبعه وتسخينه وتبريده؟ فكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهي مستندة إلى تأثير واحد؟ الوجه السادس عشر أن رجلا لو جلس في دار لها بابان شرقي وغربي فسأل المنجم وقال من أيهما يقتضي الطالع خروجي، فإذا قال له المندم من الشرقي أمكنه تكذيبه والخروج من الغربي وبالعكس، وكذلك السفر في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم يعينه له المندم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر، فإنه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع. فإن قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ويختاره يصير ذلك داعيا له إلى أن يخالفه في قوله ويكذبه، فالطريق إلى علة تصديقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه، أو يذكره الإنسان الآخر ويخفيه عن صاحب الواقعة، فها هنا يظهر صدق المنجم. قلت هذا العذر من أسقط الأعذار، لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دلة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذي يستقر عليه اختياره على كل حال، شاء تكذيبه أو لم يشأه، فلما لم يكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر. فإن قيل الأشخاص الفلكية مؤثرات والسفلية قوابل، ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل، وإذا كان كذلك فهب أن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلاني، إلا أن كون ذلك الإنسان مجغوفا بتكذيب المنجم فحاله حاصلة في النفس، حالة حاصلة في النفس مناعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه الموجبات الفلكية، فلهذا الأمر لم يحصل الأمر على وفق حكم المنجم. قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثرا امتنع أن يحصل في النفس ما يضاده، لأن تلك الإرادات والميول والعزوم الواقعة في النفس هي عندكم من موجبات الآثار الفلكية، فيمتنع أن تكون مضادة لموجبها، لا سيما والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضي النجوم أن يريد الإنسان كذا وكذا، وليس حكمه أن الطالع يقتضي كذا وكذا لأن يريد الإنسان خلافه، هذا ما لا يقوله أحد منكم، فعلم بطلان هذا الاعتذار. الوجه السابع عشر أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة، وأقل ما لابد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين، إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها، لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائر الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص، فإن ذلك الموضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد ألوف ألوف من السنين، وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك، بل عمر البشر لا يفي به، والتواريخ التي تضبط هذه المدة مما لا يمكن وصولها إلى الإنسان، فثبت أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البت. ولا ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حدث في التجربة إلى ما ذكرتم، لأن إذا شاهدنا حادثا معينا في وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل في الفلك اتصالات للكواكب المختلفة في ذلك الوقت، فلو قدرنا عودة ذلك الوضع الفلكي بتمامه على تلك الحال ألف مرة لم يعلم أن المؤثر في ذلك الحادث هل هو مجموع الاتصالات أو اتصال معين منها، فإذا علمنا أن ذلك الوضع بجملته فات وما عاد، ولكنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات، وكلما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأثر بعينه لا لأجل سائر الاتصالات، فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر. وهذا الاعتذار في غاية الفساد والمكابرة، لأن تخلف ذلك الأثر عن ذلك الاتصال العائد أكثر من اقترانه به، والتجربة شاهدة بذلك، كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكد يقع، ونحن نذكر طرفا من ذلك فنقول فيه. الوجه الثامن عشر لما نظر حذاقكم وفضلاؤكم سنة 37 عام صفين في مخرج علي رضي الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل الشام، اتفقوا على أنه يقتل ويقهر به جيشه، فظهر كذبه وانتصر جيشه على أهل الشام، ولم يقدروا على التخلص منهم إلا بالحيلة التي وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى ما فيها. يعني من باب التنبيه مسألة نشر المصاحف على الرماح قال أهل العلم والتحقيق أنها لا تصح، ولكن الذي حدث أن رجلا من أتباع عمرو بن العاص قال له: لو دعوت علي إلى تحكيم الكتاب لأجب. هذا ينبغي التنبيه عليه. نعم. يعني أخونا أكرمه الله يذكر أن ابن كثير رحمه الله قال أنهم ما رفعوا المصاحف على أسنة الرماح ولكن رفعوها بأيديهم، هكذا قال أخونا. كما تعلمون أكرمكم الله أن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه صاحب البداية والنهاية وصاحب الفتن والملاحم وصاحب التفسير شأنه شأن أهل العلم، ينقل بالإسناد، فلا بد من النظر في الإسناد. فنظر أهل الاختصاص وذكروا الحكم الذي أسمعتكم إياه. يقول: وقد قيل إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب أمير المؤمنين رضي الله عنه للخوارج، فإنهم اتفقوا على أنه إن خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه، فإن القمر كان إذ ذاك في العقرب، فخلفهم علي رضي الله عنه وقال: بل نخرج ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم، فما غزا غزاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم منها، قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم، ورجع مؤيدا منصورا مأجورا، والقصة معروفة في السير والتواريخ. ومن ذلك اتفاق ملائكم في سنة 66 على غلبة عبيد الله بن زياد المختار ابن أبي عبيد، وأنه لابد أن يقتله أو يأسره، فصار إليه في نحو من 80,000 مقاتل، فلقيه إبراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض مصيبين وهو في ما دون 7,000 مقاتل، فانهزم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلق لا يحصيهم إلا الله، حتى قيل إنهم 73 أنفا، ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتر سوى عدد لا يبلغون 100، وفيهم يقول الشاعر: برزوا نحوهم 7,000 أرتهم عجائب في اللقاء، فتعشوا منهم 70,000 أو يزيدون قبل وقت العشاء، فجزاك ابن مالك وآبا إسحاق عنا الإله خير الجزاء. يريد ابن مالك إبراهيم ابن مالك الأشتر وأبو إسحاق قنية المختار. وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة ولم يعلم به، حتى إذا هدأ الليل قال لأصحابه: لقد ضربت على شاطئ هذا النهر رجلا، فرجع إلى سيفي وفيه رائحة المسك، ورأيت إقداما وجرأة فصرعته، فذهبت رجلاه قبل المشرق ويداه قبل المغرب، فانظروا فأتوه بالنيران، فإذا هو عبيد الله بن زياد. ذكر ذلك المبرد في الكامل. فانظر حكمة الله في انعكاس ما قاله الكذابون المنجمون. وقيل: لما علم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونجم بن الأشتر، قال: والله إني لأعلم أنه ليس بشيء، إلا أني كنت أنا وهو صغيران وقعت بيني وبينه خصومة بسبب حمام كنا نلعب به فضربني إلى الأرض وقعد على صدري وقال: والله إني قاتلك ولا يقتلك أحد غيري إن شاء الله، وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف. فذهب به منجمه إلى ما قرره المنجمون له من قوة نجمه، وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضي على وهمه، فحقق الله سبحانه ذلك الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم. ومن ذلك اتفاقهم عندما تم بناء بغداد سنة 46 و100 أن طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة، وشع ذلك حتى هنأ الشعراء به المنصور، حتى قال بعض شعرائه: يهنيك منها بلدة يقضي لنا أن الممات بها عليك حرام، لما قضت أحكام طالع وقتها ألا يرى فيها يموت إمام. وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة، ثم المهدي بما سبذان، ثم الهادي بعزبان، ثم الرشيد بطوس، فلما قتل بها الأمين بشارع باب الأنبار انخرم الأصل الباطل الذي أصلوه وظهر الزور الذي لفقوه، حتى رجع القائل الأول فقال: كذب المنجم في مقالته التي نطق بها كذبا على بغداد، قتل الأمين بها لعمر يقتضي تكذيبهم في سائر الحسبان. ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتض والمكتفي والناصر وغير هؤلاء. ومن ذلك اتفاقهم، كل دية أحوال بيذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله عن هؤلاء الكذبة، ومع ذلك تجد القوم يصدقونه، لما؟ من فرط جهلهم. ومن ذلك اتفاقهم في سنة 23 و200 في قصة عمورية على أن المعتصم إن خرج لفتحها كانت عليه الدائرة، وإن النصر لعدوه، فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله على يديه ما كان مغلقا، وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا، ففتح عمورية وما ولاها من كل حصن وقلعة، وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا على رؤوس الأشهاد: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف. وخبرك بيض الصفائح اللي هي السيوف، لا سود الصحائف اللي هو كلام المنجمين. نعم ما أسمع، يعني ما عليك منه، هذا شعر. في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخمسين لا في السبعة الشهب، أين الرواية أم أين النجوم، وما صغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، عجائب زعم الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب، يغضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب، لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلب، وينحو من 70 بيتا أجيز على كل بيت منها بألف درهم. ومن ذلك اتفاقهم سنة 92 و200 في قصة القرامطة على أن المكتفي بالله إن خرج لمقاتلتهم كان هو المغلوب المهزوم، وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالي الأيام شرا عظيما وخطبا جسيما، فإنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحريم والأموال، وهدموا المساجد وربطوا فيها خيولهم ودوابهم، وقصدوا وفد الله وزوار بيته فأوقعوا فيهم القتل الذريع والفعل الشنيع، وأباحوا محارم الله وعطلوا شرائعه، فعزم المكتفي على قتالهم والخروج إليهم بنفسه، فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين، وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمي، وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة ألا يخرج، فإنه إن خرج لم يرجع، وبخروجه تزول دولته، وبهذا تشهد النجوم التي يقضي بها طالع مولدي، وأخاف الوزير من الهلاك إن خرج معه. وقد كان المكتفي أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بدا من متابعته، فخرج وفي قلبه ما فيه، وأقام المكتفي بالرقة حتى أخذ أعداء الله جميعا وسقيت جمعهم بكأس السيف نجيعا. ثم جاء الخبر من مصر بموت خما روي ابن أحمد بن طولون، وكانوا به يستطيلون، فأرسل المكتفي من تسلمها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته. ثم لما عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين إلى حضرته، وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه ووبخه على عظيم كذبه وافترائه، وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه. طبعا هذا بالتجربة، والأولى منها العلم الشرعي، عشان كده تجد من أصول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بما يعلمون، أو يؤثرون ويفضلون ما يعلمون على إيه؟ ما يرون. قال أبو حيان التوحيد في كتابه الإمتاع والمؤانسة، وقد ذكر هذه القصة: فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوة المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على ما يكون في غد، وقطعا لألسنتهم، وكفا لدعاويهم، وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم. ومن ذلك اتفاقهم سنة 53 و300 عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة، وقد كان سبق مولاه الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية، لما أمره بالغرب بدخولها بالدعوة، وأمره إذا دخلها أن يبني بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها في غاية الاستقامة، وتكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف جلوه، فجمع القائد جوهر المندمين بها وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه، وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال لهم ضعوه، وأن يكونوا على أهبة من التيقظ والإسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التي اتفقت عليها أرصاد أولئك الجماعة. فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر، واتفقوا كلهم على أن الوقت الذي بنيت فيه يقضي بدوام جدهم وسعادتهم ودولتهم، وأن الدعوة فيها لا تخرج عن الفاطمية وإن تداولتها الألسن العربية والعدمية. فلما ملكها أسد الدين شركو ابن شاذي ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف، توهم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقا لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقي. فلما رد صلاح الدين الدعوة إلى بني العباس انكشف الأمر وزال الالتباس وظهر كذب المنجمين، والحمد لله رب العالمين. وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحو من 193 عاما، فنقض انقطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم وخرب ديارهم وهتك أسطارهم وكشف أسرارهم، وأجرى الله سبحانه تكذيبهم والطعن عليهم على لسان الخاص والعام، حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا يريد أن يعترف. طب زلت لقال إحنا خلفناهم، قالوا ضعوا الأساس في الساعة الفلانية إحنا سبقناهم. هكذا أهل الضلال لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وليس هذا من بهت قوم وقاحتهم ببعيد، فإنه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره، فإنهم لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدقيقة في التقدير لما سمحوا بذلك مع المقتضي التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيد فوقه. وليس في تبديل حجر أو تحويله برفعه ووضعه كبير أمر على البنائين ولا مشقة، وقرائن الأحوال في إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهدة بأن الغفل عن مثل هذا الخطب الجسيم مما لا يتسامح بها البتة. ويا لله العجب، كيف لم يظهر سبق البنائين للرصادين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة؟ وأما مدة بقاء دولة فكان البناء مقارنا للطالع المرصود، فهل في البهت فوق هذا؟ يعني لما قعدوا 100 هنا كما قال هنا كم 193 كانوا محترمين وإحنا فعلا وفقنا الرصد، طب لما زالت قالوا خلفنا الرصد، خلاص الكلام معكم يعني منتهي. ومن ذلك اتفاقهم سنة 95 و300 في أيام الحاكم على أنها السنة التي تنقضي فيها بمصر دولة العبيديين، هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة، وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبي ركوى الأموي، وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيديين، وأنه لابد أن يستولي على الديار المصرية ويأخذ الحاكم أسيرا، ولم يبق بمصر منجم إلا حكم بذلك، وأكبرهم المعروف بالفكري منجم الحاكم. وكان أبو ركوة، عارفين قصة السحر والغلام؟ فاكرينها كويس؟ لما السحر قال له أنا خلاص بقى أوشكت على الهلاك، فابعث لي غلاما ذكيا حتى أعلمه السحر، هي دي بالضبط. لذلك دائما كل من ضعف حكمه وضعف الدعائم يلجأ إلى هذه الحيل. يقول: وكان أبو ركوة قد ملك برق وأعمالها وكثرت جمعه وقويت شوكته، وخرجت إلى جيوش الحاكم من مصر فعادت مفلولة، فلم يشك الناس في حزق المنجمين. وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رأوه من احتياله، وهو أن يكاتبوا أبا ركوة بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن الدعوة الحاكمية وراغبون في الدعوة الوليدية الأموية، وأطمعوه بكل ما أوهموه به أنهم صادقون وله مناصحون. فلما وثق بما قالوه وخفي عليه ما احتالوه زحف بعساكره حتى نزل بوسيم على 3 فراسخ من مصر، فخرجت إليه العساكر الحاكمية فهزمته، فتحقق أنها كانت خديعة فهرب، وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيرا ودخل به القاهرة على جمل مشهورا، ثم أمر الحاكم بقتله بعدما أحضر بين يديه مغلولا لا بغل من حديد، وذلك في رجب، مغلولا بغل من حديد بغل من حديد، وذلك في رجب سنة 97 و300، وكان مبدأ خروجه في رجب سنة 95، فظهر كذب المنجمين. وكان هذا الفكري قد استولى على الحاكم، فإنه اتفقت له معه قضيتان أملتاه إليه. أحدهما أن الحاكم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربته، فسأله الفكري أن يكون تدبيره إليه ليخرجه في طالع يختاره، وتكون العهدة إن لم يظفر عليه، واتفق ظهور الأسطول. الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجدا قديما، وأن تحته كنزا عظيما، وسأله أن يتولى هو هدمه، فإن ظهر الكنز وإلا بناه هو من ماله وأودعه السجن، فاتفق إصابة الكنز، فطاش المغرور بذلك. فلما حكم عليه الفكري بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه، فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى الحكم النجومي، فصار يأمر في يومه بخلاف كل ما أمر به في أمسه، فأمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم على رؤوس المنابر والمساجد، ثم أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم، وأمر بقطع شجرة الزردون اللي هي العنب من الأرض، وأوجب القتل على من شرب الخمر، ثم أمر بغرس هذه الشجرة، وأباح شرب الخمر، وأهمل الناس حتى نهب الجانب الغربي من القاهرة، وقتلت فيه جماعة، ثم ضبط الأمر حتى أمر ألا تغلق الحوانيت ليلا ولا نهارا، وأمر مناديه أن ينادي من عدم له ما يساوي درهما أخذ من بيت المال عنه درهمين، بعد أن يحلف على ما عدمه على ما عدمه أو يعضده بشهادة رجلين، حتى تحيل الناس في ستر حوانيتهم بالجريد لألا تدخلها الكلاب، ثم عمد إلى كل متول في دولة ولاية فعزلهم، وقتل وزيره الحسن بن عمار، كل ذلك ليكون قول أهل التنجيم أن دولته تتغير واقعا على هذا الضرب من التغيير. فلما كان من أمر أبي ركوة ما تقدم ذكره ساء ظنه بعلم النجامة، فأمر بقتل منجمه الفكري، وأطلق في المنجمين العيب والذم. وكان قد جمع بين المنجمين بالديار المصرية، واستدعى غيرهم وأمرهم أن يرسلوا له رصدا يعتمد عليه، فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحاكمون، وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأموني ووضع له الزيج المسمى بالحاكمي. وكان هذا الفكري قد أخذ علم النجامة عما أخذه عن العاصمي، فسير أوقات الحاكم وساعاته، ووافق على ذلك المنجمون، فلما قتله لم يزل أثر التنجيم عن نفسه لتشوف النفس إلى التطلع إلى الحوادث قبل وقوعها. وكان بعد يتولع بهذا العلم ويجمع أصحابه، فحكموا له في جملة أحكامهم بركوب الحمار على كل حال، وألزموه أن يتعاهد الجبل المقتن في أكثر الأيام، وينفرد وحده بخطاب زحل بما علموه إياه من الكلام، ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والأعزاب، وحكموا بأنه ما دام على ذلك وهو يركب الحمار فهو سالم النفس من كل إنذار، فلزم ما أشاروا به عليه، وأذن الله العزيز العليم رب الكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكه كان في ذلك الجبل على الحمار، فإنه خرج يوما بحماره إلى ذلك الجبل على عادته، وانفرد بنفسه منقطعا عن موكبه، وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها المنايا، فقطعوه هنالك للوقت والحين، ثم أعدموا جثته فلم يعلم لها خبر، فمن هنا يقول أتبعه الملاحدة إنه غائب منتظر. وأظهرت قدرة الرب القاهر تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطائفة المفترين، ووقوع الأمر بضدها ما حكموا به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فظهر من كذبهم وجهلهم بدولتهم في خروج أبي ركوة في هذا الحين، فهذا في مبدأها وهذا في ختامها. فهل بعد ذلك وثوق لعاقل بالنجوم وأحكامها؟ كلا لعمر الله، ليس بها وثوق، وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق. فأما إصابة الفكري بظفر الأسطول فإنما كان بتحيل دبره على أهل صور لا بالطالع، فكانت الغلبة له عليهم بالتحيل الذي دبره ساعة القتال، لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال. وأما إصابة الكنز فليس من النجوم في شيء، ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بين الناس، وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن، وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه. ومن ذلك اتفاقهم سنة 82 و500 على خروج ريح سوداء تكون في سائر أقطار الأرض عامة، فتهلك كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مغارة في الجبال، بسبب أن الكواكب كانت بزعمهم اجتمعت في برج الميزان، وهو برج هوائي لا يختلف فيه منهم اثنان، كما اجتمعت في برج الحوت زمن نوح عليه السلام، وهو عندهم برج مائي فحصل الطوفان المائي، قالوا وكذا اجتماعها في البرج الميزاني يوجب طوفانا هوائيا، ودخل ذلك في عقول الرعاع من الناس فاتخذوا المغارات استدفاعا لما أنظرهم به الكذابون من الناس، فأذن الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر الكواكب أنه لما حان ذلك الوقت الذي حدوه والأجل الذي عدوه قل هبوب الرياح عن عادته، حتى أهم الناس ذلك ورأوا من القرب بقلة هبوب الرياح ما هو خلاف المعتاد، فظهر كذبهم للخاص والعام، وكانوا قد دبروا في قصة هذه الريح التي ذكروها بأن عزوها إلى علي رضي الله عنه وضمنوها جزءا بمضمون هذه الريح، وذكروا قصة طويلة في آخرها أن الراوي عن علي رضي الله عنه قال لهم لقد صدقني المنجمون فيما حكيت عنك، وقالوا إنه تجتمع الكواكب في برج الميزان كما اجتمعت في برج الحوت على عهد نوح وأحدثت الغرض، فقلت له يا أمير المؤمنين كم تقيم هذه الريح على وجه الأرض؟ قال 3 أيام ولياليه، وتكون قوتها من نصف الليل إلى نصف النهار من اليوم الثاني. وانظر إلى اتفاقهم على أن الكواكب إذا اجتمعت في برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائي، واتفاقهم على اجتماعها في ذلك الوقت ولم يقع ذلك الطوفان. ومن ذلك اتفاقهم في الدولة الصلاحية بحكم زحل والدالي أن مدينة الأسكندرية لا يموت فيها من الغر والي من الغز والد، فلما مات بها الملك المعظم شمس الدولة توران شا ابن أيوب ابن شاد سنة 75 و500، ثم وليها فخر الدين قراجة ابن عبد الله سنة 89 و500، ثم وليها سعد الدين سودكين ابن عبد الله سنة 65 و100، انخرمت هذه القاعدة أصلا وبطل قولهم فرعا وأصلا، حتى قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين وقضى كلوح الثغر عند مماته أن المنجم كاذب لا يصدق لا يصدق، لو كان فيه لا يموت مؤمر أود وفخر الدين حي يرزق. ومن ذلك اجتماعهم في سنة 1500 لما نزل الفرنج على دمياط على أنهم لا بد أن يغلبوا على البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد، وأنهم لا تدور عليهم الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان. قائم الزمان هو مهدي الشيعة، وظهر برايته الخافقة ذلك الأوان، فكذب الله ظنونهم وأتى من لطفه الخفي ما لم يكن في حساب، ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر على العقاب. وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم في شأن عمورية، واتفق أن كل أن كان مبدأ هذا الفتح في 7 رجب سنة 1800، ومبدأ ذلك الفتح في 7 رجب أيضا سنة 2300. قال الفاضل العلامة محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت على منوال نسجت على تلمال على منوال أبي تمام في قصيدته البائية المكسورة، فعملت بائية مفتوحة وهي الحمد لله حمدا يبلغ الأربى نغض به من حقوق الله ما وجب، حمدا يزيد إذ النعمة تزيد به أخرى أولى تعطي ضعف ما وهب، لا ييأس المرء من روح الإله فكم من راح في مستهل كان قد صعب، فكم مشى بك مكروه ركضت به من غير علم إلى ما تشتهي خببا، وكم تقطع دون المشتهى سبب وكان منك لأعلى المنتهى سببا، لا ينبغي لك في مكروه حادثة إن تبتغي تلك في غير الرضا طلبا، إلى آخر ما قال من هذه الأبيات. ومما اتفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس في وسط السماء مع المشتري أو بنظر منه مقبول، والقمر متصلا به أو منصرفا عنه يتصل بصاحب الطالع، أو صاحب الطالع متصلا بالمشتري ناظرا إلى الرأس نظر مودة، فهنالك لا يشكون أن الإجابة حاصلة. قالوا: وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقباه. والعاقل إذا تأمل هذا الهذيان لم يحتج في علمه ببطلان ومحال إلى فكر ونظر، فإن رب السماوات والأرض سبحانه لا يتأثر بحركات النجوم بل يتقدس ويتعالى عن ذلك. فيا للعقول التي أضحكت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار، ما في هذه الاتصالات حتى تكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدلالات. ومما عليه المنجمون متفقون أو كالمتفقين أن الخبر إذا ورد في وقت أو تاد ثابتة الوجود، والقمر وعطارد في بروج ثوابت والقمر منصرف عن السعود، فالخبر ليس بباطل، والباطل مثل هذا، فإنه يلزمهم أن من وضع خبرا باطلا في ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه، أو يقول لا يمكن أحد أن يكذب في ذلك الوقت. وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال في كتاب الأسرار له، وأجاب عنه أن الأخبار تختلف، فإن ورد خبر مكروه من أسباب الشر والجور والأفعال المنسوبة إلى طبائع النحوس، وفي الطالع نحس والقمر منصرف عن سعد، فالخبر باطل. وإن ورد خبر محبوب من أسباب الخير والعد والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعود، وفي الطالع سعد والقمر غير منصرف عن سعد، فالخبر حق. قال: وزحل لا يدل في كل حال على الكذب، بل يدل على وجود العوائق عما يوقع ذلك الخبر، لكن البلاء المريخ أو الذنب إذا استولي على الأوتاد وعلى القمر أو عطارد فإنهما يدلان على الكذب والبطلان. ثم قال: وعلى كل حال فالقمر في العقرب والبروج الكاذبة ينذر بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان، وفي الحمل والبروج الصادقة يدل على صدق فيه واستواء، وفي السرطان والبروج المنقلبة لا يدل انقلاب الخبر إلى باطل، ولكنه قد ينقلب فيصير أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر إليه نحس فيفسده ويبطله. ثم قال: وأعرف صدق الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه، فإن كان سليما من المريخ والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر والشمس نظر صلاح فهو حق. هذا منتهى كلامه في الجواب، وهو كما تراه متضمن أن عند هذه الاتصالات التي ذكرها يكون الخبر صحيحا صدقا، وعند تلك الاتصالات الأخرى تكون منذرة بالكذب. فيقال لهؤلاء الكذابين المفترين الملبسين: أيستحيل عندكم معاشر المنجمين أن يضع أحدكم خبرا كاذبا عند تلك الاتصالات، أم ذلك واقع في دائرة الإمكان بل هو موجود في الخارج؟ وكذلك يستحيل أن يصدق مخبر عند الاتصالات الأخرى أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبهم إذ ذاك أكثر منهم في غير ذلك الوقت. وهل في الهوس أبلغ من هذا؟ ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم الكاذبة التي وقع الأمر بخلافها لقام منها عدة أسفار. وأما نكبات من تقيد بعلم أحكام النجوم في أفعاله وأسفاره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لعمارة الدار والبناء بالأهل وغير ذلك، فعند الخاص والعم منهم عبر يكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم ومعرفته لافترائهم على الله تعالى وأغضيته وأغضاره. بل لا يكاد يعرف أحد تقيد بالنجوم فيما يأتيه ويظهره إلا نكب أقبح نكبة وأشنعها مقابلة له بنقيض قصده وموافاة النحوس له من حيث ظن أنه يفوز بسعده. يعني نعرف واحد في الستينيات كان إذا خرج من الدار راكبا دابته، فإذا قابلته امرأة على رأسها تعرف الزلعة على جنبها يعني فارغة وذهبت لتملأها يرجع وإذا قبلته امرأة وعلى رأسها الزلعة مملوءة يتفاءل ويسير. أدى به الحال أنه أصيب بالجنون، يعني نهايته انهبل. واخد بالك ليه؟ خرج مرة بقدر الله يركب الحمار أعزكم الله، فإذا بالمرأة تدخل عليه والزرع على جنبه، وتكرر هذا فأصيب بالجنون ومكث حتى مات. يقول: فهذه سنة الله في عباد التي لا تبدل وعادته التي لا تحول، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله له بسببه أو من جهته، خلاف ما علق به آماله، كما قال عز وجل اللي هم أم اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وانظر ما كان أقوى تعلق بني برمك بالنجوم حتى في ساعات أكلهم وركوبهم وعمة أفعالهم، وكيف كانت نكبتهم الشنيعة. وانظر إلى حال أبي علي ابن مقلى الوزير وتعظيمه لعلم أحكام النجوم ومراعاته لها أشد المراعاة، ودخوله داره التي بناها بطالع زعم الكذابون المفترون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكروها، فقطعت يده ونكب في داره أقبح نكبة نكبها وزير قبله، وقتل المنجمين أكثر من أن يحصيهم إلا الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء، وأن ينفعني وإياكم بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله.